مشاهدي الكرام مرة أخرى في رحلتنا وإياكم مع شيء من غرائب الهند، إذ لا نستطيع أن ننقل لكم كل تفاصيل هذه الغرائب. أرجو أن تعذرونا لأن بعض التفاصيل لا يمكن عرضها. غرائب الهند رحلة أنتم أصحابها، فأهلا بكم.
ماذا أحدث عن عصر أعيش به؟ ما زال بالآلم القاسي يحاصرني. ماذا أحدث عن عصر أعيش به؟ ما زال بالآلم القاسي يحاصرني. نعم سأبدأ بسم الله أرفعه في وجه عصري وإيماني يعرضدني. نعم سأبدأ بسم الله أرفعه في وجه عصري وإيماني يعرضدني.
الجينية. الجينية ديانة منشقة عن الهندوسية، ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد على يدي مؤسسها مهافيرا أو مهابيرا، بينما يدعي أتباعها الجينيون أن دينهم قديم كقدم العالم، وبالتالي كان التجديد الحقيقي على يد المؤسس الحقيقي مهابير سوامي أو مهافيرا أو مهابير كما ينطقها البعض. وينحدر هذا المؤسس من أسرة سياسية منعمة تعيش حياة الرغد، لكنه تخلى عن حياة السياسة والدعة، وحلق رأسه ونزع حليه وخلع ملابسه الفاخرة، وبدأ مرحلة الزهد والخلوة والتبتل. وكانت سنه آنذاك 30 عاما، صام يومين ونصف يوم، ونتف شعر جسده، وهام في البلاد عاريا مهتما بالرياضيات الصعبة والتأملات العميقة.
مؤسس الديانة الجينية هو كان الأمير فارداماني، والمعروف بمافيرا ومعناه البطل الأعظم، وهو عاش بين 540 إلى 468 قبل المسيح عليه الصلاة والسلام. أما الكتب المقدسة فهي سيدهانتا وأنغاس، وأعيادهم باريوسانا، وهي تستمر لأيام 8 في نهاية كل سنة، يصومون فيها ويحتفلون بشتى النشاطات، وكذلك يحتفلون بديفالي وهو عيد هندوسي. الأمير درس الهندوسية ووصل إلى أن هناك أن الهندوسية تحتاج إلى إصلاح كبير. فالجينية تعني ديانة الفاتحين. ديانة الفاتحين معناه الديانة أشخاص الذين يتغلبون على النفس والأهواء والشهوات. وكيف أنها تختلف مع الهندوسية؟ هي تختلف في الطائفية وفي الفيدفات، وهي تتفق مع الهندوسية في قانون الجزاء والزهد وإنقاذ الإنسان ذاته، وكذلك هي تعتقد التناسخ. وهي في الحقيقة بشكل أساسي الديانة الجينية كذلك تقوم على أساس نظرية التناسخ. أما الخلاف بينها وبين البوذية فهي أن البوذية اختارت الوسطية، حيث أن الجينية اختارت حرمان الذات والتزهد المفرط.
قمنا بزيارة معبد الجينية الكبير وشاهدنا روعة التنظيم والنظافة. يكفي أنك لا تدخل إلا بعد غسل يديك ورجليك من أجل النظافة. يقول رئيس المعبد الجيني وهو عار تماما، يقول عن الديانة:
الإله سوامي قال عن الجيني، وسوامي هو الإله ورب هذه الديانة، عشوتك الآخرين كي يعيشوا، فكل واحد منا يقول ديانته صالحة وطيبة. فعندما تسأل الهندوس يقولون دينهم طيب وصالح، وكذلك المسلمون والسيخ، وكذلك الذين ينتمون إلى المسيحية يقولون إن دينهم طيب وصالح. الإله سوامي قال في ذلك: إن أحسن الأديان وأطيبها الذي تكون فيه الألفة والمحبة والإيثار للآخرين وعدم التشدد، وأي دين مخالف لهذه الأصول علينا أن نتجنبه. وقال أيضا: إن البرامات ما هي الروح؟ هي الروح بمعنى أن البرامات ما ليس شيئا غريبا، بل إن أي واحد منا من الممكن أن يتجسد في هذا الروح، أنت وأنا وهو. فالذي يخلص نفسه ويلهمه قلبه يزكي نفسه فهو برامات ما. ونحن نصلي في اليوم 3 مرات صباحا وظهرا ومساء، كما أننا لا نعطي أهمية للراحة. فالجيني يفضل أن يمشي على رجليه طوال حياته ولا يركب السيارات ولا الطائرات. وقال: النجنة عندنا تعني الفرد بدون لباس عاريا تماما من كل الأستار، وبعضنا لا يلبس اللباس أصلا، وذلك لأن كل شيء في الدنيا بدون لباس، ونحن على الفطرة ولدنا بدون لباس وندفن في القبر كذلك. كذلك الجيني لا يحلق شعره أبدا بل ينتفه نتفا. وأخيرا قال: إن صلاتنا وعباداتنا ليست مرتبطة بمكان محدد، بل من الممكن أن تؤدى في أي مكان، في البيت، في المعبد، وفي أي مكان نذهب إليه.
الجينية تعمد وتسعى إلى الفوز بالسرور الخالد الخالي من الحزن والألم والهموم، وطريق الوصول إلى النجاة يكون بالتمسك بالخير والابتعاد عن الشرور والذنوب والآثام، ولا يصل إليها الإنسان إلا بعد تجاوز عوائق ومتاعب الحياة البشرية بقتل عواطفه وشهواته.
معبد الجينية هؤلاء كما شاهدنا بعض طقوسهم لا بد أن تكون دقيقا في التعامل معهم. أخطأت أنا في التحية، حتى لو لم أخطئ فلن أقدم التحية المعهودة، لكنهم عتبوا علي، دخلت عليه وأشرت إليه بيدي فقط، قلت له good morning. المفترض أن يكون هناك تحية هكذا من الرأس باليدين وهكذا، وانحناء بسيط لصاحب المعبد أو الراهب هذا، لكنني لم أقم بها، فكان هذا سبب من أسباب العتب التي منعت بكثير من الطقوس أن نشاهدها. دعونا نكمل رحلتنا.
الجينية تهتم بالنظام وطريقة قضاء الحياة، فهم يقدسون كل ما فيه روح تقديسا عجيبا، بل إن الرهبان يمسكون بمكنسة أو عصا من الريش ينظف الواحد منهم بها طريقه أو مجلسه خشية أن يطأ شيئا فيه روح. وبعضهم لا يعمل في الزراعة حتى لا يقتل الديدان والحشرات والمخلوقات الصغيرة وهو لا يدري. وبعضهم، وهذا شاهدناه، يضع على فمه أو أنفه واقي أو قناع، والسبب في ذلك لما سألناه قال حتى لا يتنفس شيء من البعوض فيؤذي هذا البعوض فيموت. هم نباتيون لا يأكلون اللحم بتاتا. أما العري فهذا قمة قتل العواطف، حيث الوصول إلى مرحلة العري الذي يعد أبرز مظاهرهم، إذ يمشي الواحد منهم عاريا تماما دون حرج أو حياء، بل إن رئيس المعبد أو الكاهن استقبلنا وهو عار تماما، وذلك نابع من فكرة نسيان العار لتذكر حال الإنسان الحقيقي يوم ولد وإذا مات.
هناك أحكام 5 وهي في أهم من الأهمية بمكان في الديانة الجينية، وهي حرمة قتل الحياة في أي شكل كان، وحرمة السرقة والكذب والهوى والحياة غير العفيفة، وكذلك السكر. أما أشكال العبادة فليس هناك تصور واضح للإله، أي أي روح طاهرة بإمكانها أن تصير إلها، ولكنهم بشكل واضح يعبدون بعض آلهة الهندوس وقساوستهم، ومن بينهم مهافيرا. وكذلك عندهم التدبر أو التفكير مرة أو 3 مرات يوميا على الأقل، وهي رياضة روحية لقيام الأمن بين الإنسان وبين البيئة. المبادئ الخلقية حسب الجينية هي حرمة أكل اللحم والخمر والزنا والصيد والسرقة والغيبة. الصدقة مهمة عندهم، يجب القيام بها مرة كل يوم على الأقل. أما فلسفة الحياة فهي التناسخ، وكذلك الإنقاذ من خلال الجواهر الثلاثة وهي جواهر الحكمة الثلاثة وهي بالذات المعرفة الصحيحة والإيمان الصحيح والسلوك الصحيح. أما الحكمة الجينية فهي اقتراف الذنب على ثلاث درجات: بالنفس، بالوكالة، وبالرضا.
العجيب في أمر الجينية هؤلاء أنهم يتلقون دعما ماليا كبيرا. الأثرياء منهم يقدمون ما نسبته 1% يوميا من أرباحهم لمعابدهم، وبالتالي فإن ظروفهم المادية عالية. علية القوم هم الذين وجدناهم في هذا المعبد.
أما الراهب أو الكاهن فله طريقة غريبة في الحياة. هو عاري كما قلنا، نباتي في أكله، له نظام غذائي معين، لا يحلق شعره أبدا وإنما ينتفه نتفا. قد شاهدناه وهو ينتف الشعر بشكل مؤذي. لا يتزوج النساء أبدا، لا يتطيب ولا يتزين. قام، وهذه من الطرافة، بإهداء قلم كان على طاولته، فقمت وأعطيته ساعتي من باب رد الهدية، فرفض، قال أنا لا ألبس أي شيء على جسدي، يجتمع عنده الناس للحصول على بركته. يضع على جبين الزائر للمعبد علامة التدين، وهي عبارة عن صبغة شبيهة بصبغة الهندوس، يحاط بمقعده الصباحي بالأرز الذي يبث على طاولة خاصة في الصباح فقط. إذا قام الكاهن يتم جمع هذا الرز ليصبح طعاما خاصا للمريدين. بعد الانتهاء من الطقوس المعتادة يخرج الكاهن الأكبر ومعه تلاميذ المعبد الصغار الذين سيتم تأهيلهم ليصبحوا كهنة متمكنين. يعمدون إلى مقر الروح الخيرة، يجلسون على الأرض ليرددوا مع الراهب مجموعة من الترانيم والأذكار، لكنها تدريبات من أجل الوصول إلى قهر العواطف والمشاعر. وفي نهاية المطاف يخرج الكاهن أو الراهب الأكبر إلى الخارج، لا يمر مع طريق فيه فرش أو سجاد، وإنما يخرج من الباب الخلفي ومعه صغار الكهنة. وعند الخروج يقف في الشمس عاريا لتقوم مجموعة من النسوة بالطواف حوله والانحناء أمامه لحصول البركة منه، في صورة ننقلها إليكم خيالا وطيفا وفكرة ورسمة، لكنها في الواقع غريبة جدا.
هذا مدخل أحد معابد البوذيين أو معابد اليابانيين كما يحمل البعض هنا أن يسمى. دعونا ندخل الآن لنتعرف على بعض ما لدينا.
البوذية. البوذية فلسفة وضعية ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن 5 قبل الميلاد، رغبة في مناهضة الهندوسية للعناية بالإنسان والاتجاه به نحو التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير. تنسب هذه الفلسفة إلى سيدهارتا جوتاما الملقب ببوذا، الذي نشأ في بلدة على حدود نيبال اسمها بنارس. أصبح أميرا، لكنه في 26 من عمره اتجه إلى الزهد والتصوف والخشونة. بعد موته اجتمع أتباعه لتدوين تعاليمه خشية ضياع أصولها، وعهدوا إلى 3 رهبان منهم للقيام بهذه المهمة. إلا أن الملاحظ أن تعاليمه كانت ضائعة بسبب عدم التدوين والخلاف الكبير بين أتباعه.
هنا حديث عن البوذية، الديانة التي نشأت في الهند في القرن 5 أو بالتحديد في القرن 6 قبل سيدنا المسيح. وكان مؤسس هذه الديانة بوذا، وكان اسمه الذي أسماه بها والده سيدارتا غوتم وعرف ببوذا. عاش بين 560 إلى 480 قبل مولد السيد المسيح عليه السلام. وكان أبوه ملكا، وكان نشأ في النعيم والترف وحياة الإمارة، ولكنه ترك كل ذلك وتخلى عن تلك الحياة وطاف في البلاد، لأنه فكر في مصير الإنسان وخاصة في معاناته. إنه فكر في الموت والمرض ومعاناة الإنسان، وساد ذلك في تفكيره، فبدأ يتجول في أنحاء البلاد ليبحث عن هذه الهموم ومعالجتها ومداواها. ويقال أنه كان جالسا تحت ظل شجرة كبيرة تسمى بانيان باللغة الإنجليزية، حيث هو نال هذا الإشراق والنور والتوفيق، ونجا إلى إيجاد فلسفة سميت فيما بعد بالبوذية. والبوذا بالمعنى اللغوي معناه اليقظ، وتعني الكلمة اليقظة والتعقل والاستنارة والاستشراق. كان بوذا انتشرت ديانته في أنحاء البلاد، وليس في أنحاء بلاد الهند فقط، وإنما في آسيا كلها وخاصة في شرق آسيا. وأما الكتب المقدسة فهي تريبيتاكا، وتعتقد بها فرقة مهايانا، ومعنى هذا اسم هذا الكتاب سلات الحكمة الثلاث. وهناك كتاب مقدس آخر باسم بالي كينان، ويعتقد به فرقة هنايانا. أما الأماكن المقدسة في الديانة البوذية فهي معظمها في بلاد الهند، حيث أن هذه الديانة نشأت في هذه البلاد بالذات، وخاصة في المناطق الشمالية في سهول هيمالايا.
والبوذيون يدعون إلى المحبة والتسامح ونبذ الشهوات والتصدق على الفقراء، ولهم حقائق مهمة، منها وجود الحزن، إذ الحزن عندهم أساس ومهم، ولذا تلمس في لقاءاتنا بهم صورة الحزن على وجوههم. لا بد من القضاء على الحزن بأصول عشرة تقوم مجملها على الفعل الحسن والخلق الحسن والتوجه والقصد الطيب والأخلاق ونحو ذلك. لا بد من الإشارة هنا إلى أن البوذية تفرقت واختلفت، وبعض الباحثين يوصل فرقهم إلى 4 فرق. لذا فإننا مررنا بمعابد مختلفة في تصورها وشكلها.
يوجد هناك فرق في البوذية، أهمها مهايانا، وهي الفرقة التي تعتقد أن بوذا كان إلها، وهي تعبده وتعبد تمثاله وتوجد تماثيله في معابدها. والمعتقدون بهذه الفرقة يوجدون في بلاد الصين وكوريا ويابان وفيتنام. وهناك فرقة أخرى تسمى هنايانا، ويوجد المعتقدون بها في سريلانكا وفي تايلاندا واللاوس وبورما وكمبوديا، وهم لا يعتقدون أن بوذا كان إلها، وهم لا يعبدون تمثاله، وإنما يعتقدون أنه كان شخصا من بني البشر، وكان مستنيرا، وكان قد أوتي الحكمة فلذلك هم يعتقدون أنه لم يكن إلها لهم.
عند دخولنا للمعبد الأول في شمال الهند الشرقي كانت لنا هذه الزيارة.
كما تشاهدون هذه آثار البخور يأخذها العامل ويقوم بتبخير عدد من الأماكن الخاصة به. فهو الآن يقوم بالتبخير. المدخل أو المعبد الآن في مجموعة كبيرة من الطقوس سوف نعرض بعضها، وبعضها قد لا نستطيع عرضها خصوصا أن هناك مجموعة من الآلات الموسيقية المستخدمة والطبول والرقص ونحو ذلك، فدعونا ندخل الآن.
دخلنا المعبد الأول للبوذية وشاهدنا ما فيه من تماثيل لبوذا وأجراس ونواقيس مختلفة. كان صغار الرهبان ممن يتدربون على مهمة الخلافة للرهبان الكبار يؤدون العبادة. البوذية لا تعرف طريقة العبادات بالحركات، فكل ما عندها هو الإكثار من الحمد والثناء على بوذا، وتذكر اسم بوذا من أعلى مراتب العبادة عند الرهبان البوذيين، وقد أدى هذا إلى تعظيمهم واعتقاد أن النجاة تحصل بهم وبمطالعة الكتب والتدبر فيها. لبس الأحمر أو البرتقالي عند البوذيين كالهندوس، هذا اللون يذكرهم بلون الشمس، فالواحد يتمنى أن يكون مثل الشمس وهي آلهة معظمة عندهم. يستمر هؤلاء الرهبان في الذكر والترانيم لمدة ساعات طويلة، يتوقفون بين كل فترة وأخرى لتكون الترانيم على أنماط، بعضها بالطبول والآلات الموسيقية وبعضها بالذكر الجماعي أو الفردي الخالي من الموسيقى مع ضرب النواقيس باستمرار.
أما الخلفية التاريخية لنشأة الديانة البوذية، فأولا كانت هذه حركة إصلاحية في الديانة الهندوسية، لأن بوذا رأى معاناة الإنسان ورأى معاناة الطائفية في الهند، حيث أن يوجد هناك الطبقية في الهندوسية، ومن أجل هذه الطبقية يوجد المنبوذون الذين ليست لهم حقوق وليست لهم كرامة إنسانية. فلذلك هو جاء بنظريات وإصلاحات في الديانة الهندوسية، ويوجد وهناك شبه مع الهندوسية، لأن أصلا هو كان يعتقد بالمعتقدات الهندوسية وأراد أن يقوم بالإصلاح فيها. فمثلا يوجد هناك التناسخ، وكذلك يوجد هناك قانون الجزاء. التناسخ هذه النظرية أساسية جدا في فهم الديانة البوذية، ومعنى التناسخ أن الإنسان لا يموت وإنما تنتهي حياته في شكل، ويجد وجودا شكلا من الوجود آخر، وهذا الوجود الآخر يكون على أساس عمله في هذه الحياة. إذا كانت حياته جيدة، إذا كانت حياته لائقة، فإنه يجد وجودا أمثل وجيد في الحياة الثانية. وأما إذا كانت أعماله غير جيدة وأنه ارتكب الذنوب، فإنه مثلا يخلق في حشرة أو حية أو ذئبا أو كلبا أو خنزيرا أو من المختلفة. فالحياة لا تنتهي وإنما تتناسخ مع حسب العمل.
انتقلنا بعد ذلك إلى غرفة التعليم، فالبوذية يهتمون بتعاليم بوذا ويدرسونها بشكل مكثف، وهنا تقام حلق للتدريس بشكل جماعي، حيث يجلس الراهب في المنصة وأمامه أحد الكتب المتعلقة بالتعاليم، وهي مجموعة القوانين البوذية ومجموعة الخطب التي ألقاها بوذا، والكتاب الذي يحوي أصل المذهب والفكرة التي نبع منها. هذه الكتب تعتمد على الآراء الفلسفية ومخاطبة الخيال، وتختلف في الهند عنها في دول أخرى كالصين مثلا. هنا يجلس الراهب ليعلم التلاميذ هذه التعاليم، فالحمد لله على نعمة الإسلام.
ندخل الآن إلى مدرسة أو فصول دراسية يتم تلقين الطلاب البوذيين هنا مبادئ البوذية من خلال مقاعد بدائية جدا. الراهب يجلس في مكان والطلاب هنا ويتلقون مجموعة من الطقوس والتعاليم.
بوذا؟
بوذا
للمقيم.
بوذا لابد أن يكون في المنتصف طبعا، هذا بوذا.
في الديانة البوذية نرى أن النظرة البوذية للحياة متشائمة، وكل هذه المعتقدات تنبني على هذا الأساس. فلذلك وكذلك هناك كما تحدثت نظرية التناسخ، فعلى هذا الأساس الشخص البوذي يحاول التحرر من ربقة الوجود بالحكمة وكذلك بالتدبر والتفكير وكذلك بالرياضة الروحية، أن يصل إلى النهاية وإلى إنقاذ نفسه. وإنقاذ النفس يعني أن تنتهي الحياة للنهاية، لنهاية المطاف، وحتى لا يكون هناك وجود آخر. هذا الذي يعني النجاة في البوذية. وهناك حقائق نبيلة في البوذية، وهي أربعة، وهي أن المعاناة حقيقة كونية، وأن سبب هذه المعاناة هي الأهواء، وأنه يمكن القضاء على المعاناة، وذلك يمكن من خلال القضاء على الأهواء، وذلك من خلال العمل بالمعتقدات الثمانية. وهذه المعتقدات الثمانية وهي مبادئ السلوك الثمانية هي مهمة جدا، وهي المعتقد الصحيح والإرادة الصحيحة والكلام الصحيح والسلوك الصحيح والمهنة الصحيحة والجهد الصحيح والفكر الصحيح والتركيز الصحيح. فهذه المبادئ السلوك هي تغطي الحياة الفكرية والعملية والسلوك وكافة مجالات الحياة.
أما من أراد الخلاص من الذنوب والمعاصي فلا بد له أن يطوف حول المعبد وأن يدير مجموعة من الاسطوانات التي علقت على شكل دائري بحديد مثبت، يديرها بيده وهو يطوف حول المعبد ثم يسجد على رخام مخصص للسجود، وهنا غفرت الذنوب.
هذا واحد من معابد البوذية هنا، وهناك اختلاف واضح ما بين معبد إلى آخر. الطقوس تختلف اختلاف طفيف، لكن المعالم الرئيسة وعبادة بوذا وتعظيمه وتقديسه واعتباره إله موجودة في هذه المعابد. اللافت في النظر هنا أن البوذيين طبعهم رقيق وهم أقرب إلى المسلمين، وهذا أمر غريب بحق. لماذا هناك إلفة بينهم وبين المسلمين؟ لا أدري، قد سألت كثيرا من أبناء الهند عن هذا السبب، بينما الهندوس والسيخ ربما تكون مشاكل أكثر. إذن هذه هي أحد المعابد.
المعبد الياباني. انتقلنا إلى أحد معابد البوذية، وهو المعبد الياباني، أحد أفخم المعابد هناك، حيث تضرب قبته بهيبتها في وسط المدينة، وتحيط التماثيل بهذا المعبد في كل اتجاه. صور بوذا أخذت نصيب الأسد، وقد أخبرني أحدهم أن عندهم تقليدا سنويا لتمثال بوذا الذي وجدوه في بنارس الهند، حيث يتم نقله سنويا في طائرة خاصة يتجولون به مرة إلى التبت، ومرة إلى اليابان، ومرة إلى الهند. وقد صوروا بوذا في هذا التمثال بطبيعته التي نقلت إليهم، صوروه ببروز أعضاء جسمه ونحوله وظهور عظامه لكثرة زهده وتقشفه وورعه. وهذا التنقل السنوي له احتفال كبير جدا عندهم. دخلنا المعبد الياباني، ولا بد من نزع الحذاء عند كل معبد. وجدنا الصور معلقة على الجدران، وفي المدخل صورة للأسد أو تمثال للأسد، ولهذا المعبد الآخر منارة رفيعة وقبة من الرخام الخالص له شكل جمالي بديع. المعبد الياباني واحد من أهم المعالم هنا، إلا أننا جئناه في وقت ربما إلا أن من الملاحظ والمهم هنا أنه معلم مهم من معالم هذه الولاية والبلاد. طقوس المعابد هنا لا تختلف كثيرا، إلا أن هناك سمة لكل معبد. سوف نحاول الدخول إلى دهاليز هذه المعابد من خلال هذه الغرائب. صور للآلهة من الذهب الخالص في كل ركن من أركان المعبد. وقد دخلنا غرفة الراهب التعليمية التي يتم فيها إجراء طقوس للخاصة من الرهبان، ووجدنا مجموعة كبيرة من التماثيل والأشكال الغريبة والكتب المقدسة عندهم، ومجموعة من الطبول مع نظافة تامة للمكان. وكانت الراهبة أو كبيرة الرهبان في استقبالنا، وشرحت لنا مجموعة من الطقوس والأشكال في المعبد.
هذه كرسي في هذا المكان كان يجلس العابد القديم، هو الآن يعني وضع للزوار. وهذا هذه طاولة صغيرة لاستخدام الإيكاي. هذه جرس في وقت العبادة يرن. وإيكاي هذه أيضا طاولة اسمها كاوتا. سوترا.
سوترا
كان؟
سوترا بوكا
بوكا.
هذا فيه في يعني هذه طاولة لوضع الكتاب المقدس لهم. هذا كتاب المقدس شبيه بالتقويم.
معبد التبت في دارجلينغ يوجد ملجأ أو معسكر اللاجئين التبت، والذي شيد في نفس الموقع الذي عاش فيه دلاي لاما 13 أوائل القرن العشرين، وهو أحد زعماء التبت الصينيين من البوذيين. وصلنا إلى المعسكر في قمة جبل، وقمنا بزيارة أحد معابدهم الصغيرة في مبنى مرتفع. صعدنا الدرج الطويلة حيث تمثال بوذا والاسطوانات التي يتم تدويرها للمغفرة وزوال الخطايا، ولم يكن في المعبد أحد ليفتح لنا الأبواب. ثم قمنا بزيارة مصانع للاجئين من كبار السن من التبت، حيث يقومون بعدد من المصنوعات من الصوف والقطن والأعمال المختلفة. في الليل توجهنا إلى أحد أكبر المعابد للتبت التي تقام فيه الاحتفالات والسهرات، وقمنا بالتجول فيه بعد انتهاء إحدى سهراتهم الراقصة، حيث تنتشر التماثيل في كل مكان. وقد صمم هذا النادي على هيئة جمالية بديعة وعلى مساحة كبيرة تحيط به الحدائق والنوافير المائية، ويطل على المدينة من كل اتجاه، تحيط به الأنوار الصفراء وتزينه العقود المنتشرة، بينما لا يخلو ركن من أركانه من وجود تمثال لبوذا أو تمثال لأحد معبودات الهندوس أو البوذيين. قبل أن نغادر دارجلينغ، دعونا نطالع كيف يمكن لهؤلاء أن يسكنوا في سفوح الجبال غير المستوية. فبعض البيوت أقيمت على شكل أكواخ على شفا جرف هار في الجبل، كيف يمكن أن يعيش أهلها هنا؟
عجب أمر هذه المساكن، حب الوطن أمر غريب لا يمكن تفسيره. كيف يمكن لنا أن نتخيل أقواما يعيشون في هذه الجبال وفي هذه البيوت الصغيرة التي ربما لا تكفي إلا لثلاثة أشخاص أحيانا؟ أمر عجيب حتى في طريقة الوصول إلى هذه البيوت، بيوت متناثرة في كل مكان، لكن لا تفسير لهذه الظاهرة إلا أن نقول كل شخص يحب موطنه مهما كان. هذا هو كل البيت الجبلي كما نشاهد بكل محتوياته وكل ما فيه. كيف يمكن لعائلتنا أن تسكن فيه سوى أن نقول هو حب الوطن؟ هذه دارجلينغ، إحدى المدن أو الولايات الجميلة في الهند، والتي تعتبر مقرا للبوذيين أيضا نظرا لكثرتهم. السيخ. السيخ جماعة دينية ظهروا في نهاية القرن الخامس عشر وفي بداية السادس عشر الميلادي، داعين إلى دين خليط بين الإسلام والهندوسية تحت شعار لا هندوس ولا مسلمون. ويرجع تأسيس السيخية إلى كابر الهندوسي وناناك المعلم، الذي تعرف على إحدى الأسر المسلمة وتعلم الإسلام مع الهندوسية، ثم تطور به الأمر إلى أن ادعى أن الرب أمره بدعوة البشر كما يزعم، وأظهر الديانة الجديدة السيخية.
مؤسس هذه الديانة هو غورو نانك، الذي ولد في قرية تالواندي في عام 1469 الميلادي، والآن تقع هذه القرية في باكستان وتعرف بنانكانا صاحب. منذ طفولته كان غورو نانك دائم التفكير في أسرار الكون ورموزه، ويتأمل في الذات والخالق راغبا عن ملذات الحياة ومغرياتها. وساقه اضطرابه الروحاني إلى التجول في أنحاء البلاد وخارجها، حتى زار الدول العربية بما فيها العراق والحجاز، وحصل على التنور الروحي. إنه وإن ولد في أسرة هندوسية، ولكنه ثار على التقاليد والطقوس الدينية الجائرة والخرافات والأوهام العمياء المنتشرة في المجتمع الهندي والهندوسي آنساك، فجعل هدف حياته إبلاغ رسالته في المحبة والمساواة والأخوة البشرية ووحدة الإله، ودعا إلى رفض نظام الطبقات القائم على التمييز بين بشر وبشر على أساس الولادة. إنه منع عبادة الأوثان وأوضح أمام الناس مفاسد الخرافات والطقوس والتقاليد، ونصحهم على قضاء حياة بسيطة ساذجة ونقية وطاهرة، وندد بسيطرة طبقة البراهمة على المجتمع الهندوسي.
يهتم السيخ كثيرا بلباس العمامة وإعفاء الشعر، وهم طبقة من الأغنياء في الغالب، ومعابدهم من أفخم وأعظم المعابد في الهند، وتسمى كرو داورا. يتميز السيخ بمنع التماثيل للآلهة، ويدعون إلى الاعتقاد بخالق واحد، ولهم خمسة أصول في الدين، هي ترك الشعر مرسلا دون قص، لبس السوار الحديدي للرجال، لبس ملابس معينة، وضع المشط في شعر الرأس، والتمنطق بخنجر صغير. يعتقد السيخ بتناسخ أرواح المعلمين، وهم المسؤولون عن الديانة السيخية، ولهم مكانة عظيمة عندهم.
أما جماعة الخالصة وأهميتها في الديانة السيخية، فبهذا الصدد يقول غورو غوبين سينغ الغورو العاشر، وهو الأخير الذي أنشأ جيش الخالصة، بدأ يدرب أتباعه تدريبا عسكريا، وكون هذا الجيش في عام 1699، ووضع الواجبات التالية للذين ينضمون إلى هذا الجيش. أولا، عبادة الإله الواحد، الالتزام بالشعائر الخمسة، والتجنب الطقوس والممارسات غير السيخية، ومن ارتكاب الآثام الأربعة، وهي قص الشعر وحلق اللحية وأكل اللحم الحلال والزنا وتعاطي المخدرات والتدخين، والاجتناب من ارتكاب الجرائم الاجتماعية مثل إعطاء المهور وشرب الكحول وتعاطي المخدرات وما إلى ذلك، والمساهمة والإسهام عشرا من الدخل في الأغراض الدينية، الإنفاق عشرا من الدخل في الأغراض الدينية، وخدمة سنغت، وسنغت هو مجلس العلماء المقدس، والتصلح بالأسلحة. أي يجب على السيخ أن يكون دائما التأهب للدفاع عن الضعفاء. وللخالصة أهمية بالغة في الديانة السيخية، ومكانتها تساوي مكانة الغورو.
قمنا بزيارة بانجلا صاحب، وهو واحد من المعابد المهمة في دلهي، وقد وجدنا كبار التجار يقومون بخدمة الزائرين للمعبد بأنفسهم. فعند دخولك المعبد يتم تقديم ماء الشرب لك من قبل هؤلاء. أما النظام في المعبد فعال جدا، نظام ونظافة وروعة غريبة من خلال التنظيم. يتم وضع الأحذية بشكل منظم وبأرقام، حيث يأخذ الزائر رقما للرف الذي يضع فيه حذاءه. والذي يقوم على هذه الخدمة في الغالب هم أناس من الأغنياء، حيث يعتبرون رفع الأحذية قربة من القرب التي يقومون بها. وبعد ذلك لابد من غسل الأقدام قبل الدخول، إمعانا في النظافة لهذا المعبد. الطبول وأجهزة الغناء جزء من العبادة داخل معبد السيخ، بالإضافة إلى قراءة شيء من كتابهم المقدس داخل المعبد، مصحوبة بألحان معظمة التي تبلغ 31 لحنا من تركة نانك، ولكل لحن 5 إلى 8 فروع وأصوات. وهذا هو الكتاب المقدس عند السيخ كما يقولون. عند دخول المعبد يعمد البعض إلى السجود في المدخل أو الدرج المؤدي إلى المعبد، والبعض يكتفي بتقبيل الأرض، فليس هناك قاعدة، وربما مر بعضهم واكتفى بالانحناء فقط. ولعلك تلاحظ أنه يمنع الدخول إلا مع تغطية الرأس. وهنا تبدأ طقوس العبادة مع أنغام الموسيقى، ويظهر التأثر الكبير من الحضور، وربما تم جمع التبرعات لصالح المعبد في تلك الأثناء.
يقف الشخص رافعا يديه فوق رأسه أمام المعبد المخصص لقراءة التراتيل، والبعض يجلس أمامه مصغيا واضعا يديه خلف أذنيه. وفي معبد سيخي آخر، وعند دخول هذا المعبد تلحظ السجود كمقدمة مهمة للعبادة عندهم، وهنا يتم حمل الكتاب المقدس في خرقة بيضاء من قبل شخص مسؤول معين لهذا الغرض. يتم لف الكتاب في هذه الخرقة بطريقة معينة، ولا بد أن توافق الحركة أنغام الموسيقى والترانيم المصاحبة لهذه العملية. بعد ذلك يعمد الراهب إلى رفع الكتاب المقدس وهو ملفوف بالخرقة، فيضعه فوق رأسه لفترة معينة، ثم يتم وضعه مرة أخرى على دكة مخصصة لحمل الكتاب في وسط المعبد، ويتم توزيع الأطعمة داخل المعبد. وللمعلومية، فإن معابد السيخ من أفخم المعابد في الهند، بل إن بعضها وضعت له قباب من الذهب، فالحمد لله على نعمة الإسلام. معبد الفئران. في زيارة إلى أحد المعابد كانت الدهشة تسبقني، لأني سمعت عنه قبل زيارته. لم أستطع أن أتخيل الشكل العام، المعالم، الصيغة، الطريقة، كيف يمكن أن يكون المعبد؟ إنه معبد الفئران. في مدخل المعبد انتشرت الآلهة، أقصد الفئران، انتشرت بشكل كبير ومؤذي، فيتسرح وتمرح داخل المعبد لأنها سيدة الموقف. الجميع هنا إنما جاء من أجلها، لتعظيمها وتقديسها، والفلسفة أنها مخلوق ضعيف مظلوم، لذا قد يكون فيها السر العظيم لضعفها. قد يكون هذا الضعف سببا موصلا إلى الخالق. ها هي الفئران في كل مكان، تقفز على الأسوار، تتسلق سياج المعبد، بل إنها تهامس التماثيل المعظمة في هذا المعبد، تتحدث بلسان الحال. هذه الفئران بالطبع لا تدري لما هي تعيش بسلام في هذا المكان بالذات، بينما هي في غيره تقتل. ها هي تتردد في كل مكان، تصعد هنا وتقفز هناك، الأكل بكل أنواعه يقدم لها، تأكل في الأواني المعدة، تشرب من ماء مخصص، يقف الناس من أجل تقديم العبادة لها، ثم ينالون علامة التدين على الجبهة من أحد الكهنة. هذه العلامة تنبئ على أنهم قدموا من أجل العبادة والتدين. بين ركام الأمتعة القديمة والأدوات الخاوية المتهالكة تقف هذه الفئران، ومع هذه المناظر وتلك الأماكن تأتي أفواج الحمام لتسأل عن السبب. ألم تكن الحمامة أولى؟ فلماذا لم تكرم؟ أظن هذه الأسئلة تدور في خلد الحمامة لو كانت تعقل شيئا. إنها تشاهد هذا التعظيم الكبير للفئران، فلماذا لا تنال هي هذا التعظيم؟ معبد الفئران أحد المعابد التي شاهدناها بكل غرابة وبحق.
عزيزي المشاهد، تدري لماذا نعرض مثل هذه المشاهد عليك؟ من أجل شيء واحد، لتعلم عظيم نعمة الإسلام عليك عندما تشاهد مثل هذه الطقوس. ولكن أعتذر، لعل ما عرضناه يكفي. مشاهدي الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة من خلال عرض مجموعة من غرائب الهند. أود أن أقول لكم فقط بأننا لم نستطع أن نعرض لكم كل الغرائب، هناك من الأمور ما لا يمكن عرضها لخصوصية العرض أو لمراعاة مشاعركم، غير أننا حاولنا فقط أن نعرض لكم شيئا من هذه الغرائب. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.